الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتقوا الله عز وجل واعلموا أن الله قد أوجب علينا شكر النعمة التي أنعمها علينا ومن شكر نعمة الله أن نعبده ولا نعبد غيره فهو الذي خلقنا وكرمنا من بين المخلوقات ثم شرفنا فجعلنا من خير الأمم فكل نعمة في هذه الحياة فهو حبة من الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله ومن أعظم نعمه علينا أيضا أنه بين لنا ما يصلحنا في ديننا وما يصلحنا في دنيانا وما يصلح مجتمعنا وما أصاب المجتمع المسلم ما أصاب من الوهن والتخلخل وعدم الترابط بين وشائجه إلا بترك تعاليم ديننا فما أحرانا أن نعرف مواضع الخلل في مجتمعنا ونعالجه معالجة مطلوبة كان حق الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان أعظم الحقوق على الإطلاق في توحيده وعبادته وطاعته ثم يأتي بعد ذلك حق الوالدين وإحسان والإحسان إليهم لأن إحسانهم إلينا وعلينا يوجب علينا أن نشكرهم فقد جعل الله سبحانه وتعالى الوالدين سببا لإيجادنا وإيلادنا وكم كانا يكدان في تربيتنا بل كدا وتعبا في تربيتنا وجميع شؤوننا بكل إخلاص وحب جاء وأطعمانا تعبا وأراحانا فما أعظم حقهما على المسلمين ولعظم حق الوالدين قرن الله حقهما بحقه سبحانه وتعالى قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فكما أمر الله تبارك وتعالى الإنسان أن يشكر الله عز وجل على إنعامه لخلقه ورزقه وتدبيره كذلك أمره أن يشكر والديه لإنعامهما وإحسانهما إليه، ولا يظن أن عاقلا ينكر إحسان والديه عليه. فمن السبب في وجود الإنسان؟ ومن الذي اعتنى به في مراحل عمره منذ أن كان نطفة إلى أن أصبح رجلا سويا، منذ ولادته ورضاعته وفصاله وتغذيته وتربيته وتنشئته إلى أن أصبح طفلا ثم صبيا ثم شابا يافعا ثم رجلا جلدا ثم كهلا ثم يبلغ من العمر ما شاء الله؟ أي شخصية في الدنيا تحب أن تراك أفضل حالا من نفسها؟ إنها لا شك شخصية الوالدين اللذين لا نستطيع على مجازاتهما مهما بذلنا لهم من المهج والأموال. روى ابن أبي الدنيا في كتابه مكارم الأخلاق أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: إن أمي عجوزة كبيرة، إن أمي عجوز كبيرة، أنا مطيتها، أجعلها على ظهري وأنحي عليها بيدي وألي منها مثل ما كانت تلي مني، يعني أنظفها من بولها وبرازها، فقد بلغت من العمر عتيا، أنظفها من بولها وبرازها مثل ما كانت تنظفني وأنا كنت صغيرا. أو أعديت شكرها؟ قال: لا. قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: إنك تفعل ذلك بها وأنت ترغب وتتمنى أن تموت عاجلا، وكانت تفعل ذلك بك وهي تدعو الله تعالى أن يطيل عمرك. ولقي ابن عمر رضي الله عنهما رجلا في المطاف يحمل أمه على ظهره يطوف بها، فقال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، يعني ولا بألم واحد التي كانت تتألم به عند تلقك وعند إنجابك. عباد الله، شديدة جدا تلك المعاناة التي أعناها الأبوان، وعظيمة تلك التضحيات التي يقدمها الوالدين في سبيل إسعاد أولادهم، لا سيما تلك الأم الحموم، تلك المربية الشفوق، تلك الأم الرؤوم التي حملتك بين أحشائها 9 أشهر، ويعلم الله كم أعانت من آلام الوحم وثقل الحمل، ثم لا تسأل أما كابدت من آلام الوضع ومتاعب المخاض. حملته أمه كرها على كره، حملته أمه كرها ووضعته كرها، تقاسي من الآلام والأسقام ما الله بها عليم، بل إنها لتشاهد الموت وهي تعالج آلام الطلق والإنجاب، ثم بعد ذلك متاعب الرضاعة والتربية والتنمية حولين كاملين أيها المسلم، ثم هي بعد ذلك تجوع لتشبع أنت، وتسهر لتنام أنت، وتتعب لتستريح أنت، فكم سهرت الليالي الطويلة لأجلك وأنت لا تدري، كم تجرأت من الآلام وتترك مما تشتهيه من الطعام والشراب خشية ضرر يعتري وليدها الذي في بطنها. إنها لتفضل موتها لحياتك وتشقى لتستريح أنت، كان بطنها لك وعاءً وحجرها لك حواءً وثديها لك سقاءً. وكم تعاني الآلام، كم تعاني وعانت من الآلام والمتاعب حتى بعد الفصال في التربية والتنشئة، وتستمر متاعبها وهمومها فيك حتى بعد أن تشب أنت وتصبح رجلا، وتصبح رجلا سويا وزوجا وأبا لك أولاد، بل زادها في همها ما همك هم أولادك أيضا. فالوالدة تبحث عنك وتتفقد أحوالك دائما، وهذا الوالد الكريم الذي قد شارك في حمل المتاعب مع أمك يسعى ويجد، يكدح ويكد لكي يوفر لك العيش الهني ويبني لك المستقبل الوضيء، ويكون في همك كلما دخل أو خرج وكم بذل لتعليمك وتربيتك وتغذيتك. لذلك أمر الرب الرحيم الرب العدل العادل بالإحسان إليهما ووصى بهما مؤكدا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح آخر: رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة، أي لم يأخذ دعاهم ولم يخدمهم حتى يكون سببا لدخوله الجنة. وجاء رجل يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: فاذهب ففيهما فجاهد. عباد الله، بر الوالدين فريضة من الله على العباد، لا يجوز لأحد التساهل فيها والتهاون في أدائها. يفرضه الدين والنقل والعقل والمروءة والإنسانية. وبر الوالدين منهج الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فيا أيها الناس، اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. واعلموا أن رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. ومن مواضع الأسف أن في المجتمع المسلم يوجد تساهل كثير من الأبناء في بر والديهم، فلا تقدير ولا احترام ولا سمع ولا طاعة ولا حب ولا كرامة. تجد أحدهم يقطب جبينه ويرفع صوته ويسيء أدبه مع أمه وأبيه. أما علم هذا الرجل أن عمله هذا سبب لشقائه، كما قال عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فإذا كان بارا فهو سعيد، وإذا كان عاقا لوالديه فهو شقي. بل من الناس من وصل به الحال ألا يتورى عن رفع دعوى قضائية على أبيه، قد تجر هذه الدعوى تجره إلى المحاكم الشرعية، ولا يتورع عن بلاغ وشكوى ضده في مراكز الشرطة أو دور الحقوق ونحوها، حتى انتشرت القطيعة بين الناس من أجل حطام الدنيا، وحتى إن بعضهم قد تمر عليه أشهر أو سنون لم يكلم أحد أبويه أو لم يزره ولم يتصل به. وقد وصل الحال بالمسلم أنه يقاتل أبويه، وقد عرفنا ناسا لا يأذنون لأولادهم الصغار الدخول على الوالدين وهما يحبانهم وهما يحنان إلى أولاده وإليه. ومن مصائب العصر إذا احتاج الوالدان إلى خدمة ابنهم في كبرهما فيرميهما الابن في دور الرعاية الاجتماعية التي قد نغصت عليهما حياتهما وغيرت عليهما كل فرحهما، فقلبت سرورهما حزنا شبه مستشفى، وهم ليسوا بمرضى ولكن يحتاجون إلى الرعاية، إلى الطعام النقي واللباس النظيف ولقمة عيش هنيئة لقاء من الأبناء والأحفاد. إن دور الرعاية الصحية الاجتماعية قد تكون حاجة اجتماعية أو حلا وسطا لبعض الأفراد الذين ليس لهم أولاد يخدمونهم، ولكن أين الدين؟ وأين الإيمان؟ وأين الفضيلة؟ أين الإنسانية؟ أين المروءة أن يترك الأبناء الذين قد أنعم الله عليهم بالصحة والسعة في المال والأولاد أن يتركوا آباءهم أمهاتهم عند كبرهما أو مرضهما في دور الرعاية الاجتماعية التي يكون فيه الأب أو تكون فيها الأم في رحمة وشفقة أيد ماجورة، يعانون ألم فراق أولادهم ووحشة الابتعاد عنهم، وهل يعقل أن يدخل السرور على هذه القلوب الجريحة رجال ونساء مستاجرون مثل الأولاد والأحفاد؟ كلا. ومن الناس من إذا تزوج نسي أبويه وأهمل شانهما منشغلا بما لديه من جديد. وكم هي صور المعاناة التي تعانيها الأمهات بسبب تفضيل الزوجة على الوالدة، وكم يتطاول الابن على أمه في مرأى ومسمع من زوجته وأولاده. والله إنها لإحدى الكبر. لقد نعم، قد تحدث حالات يكون فيها الآباء سببا للعقوق، فعلى الآباء أن يعدلوا بين أولادهم ويكونوا عونا لهم على برهم لهم، وألا يكلفوهم ما يشق عليهم، وألا يتدخلوا في شؤونهم الخاصة بعد الزواج مما لا يعني الآباء حتى يتسبب لعقوقهما. ومن الناس لقلة فهمه وعدم توفيقه من يجعل بره وإحسانه لأصدقائه وزملائه ويعق أمه ويجفو أباه. ومن المؤسف حين تجد عليه مظاهر الصلاح والعلم والدعوة يفعل مع أبويه هذه المعاملة، ولا يجعل لأبويه حظا من التقدير والبر والعناية. وإن الوالدين على أي حال كانوا لا يجوز قطع الصلة عنهم ولا عدم برهم. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقالت أسماء رضي الله عنها يا رسول الله، قالت أسماء: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أي راغبة فيما عندي من المال والصلة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. فهذا حال الابن المسلم في الإسلام مع الأبوين المشركين، فكيف يجوز له أن يعق ولا يبر والديه؟ هذا لا يقبله عقل ولا نقل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ربكم الذي يؤاخذكم على سيئاتكم وينعمكم على حسناتكم، وسارعوا إلى أداء حقه من التوحيد الخالص والعمل الصالح. ثم اعلموا أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب المغضبة للحليم الغفار والموجبة لسخط الجبار. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فإذا كان من الكبائر أن يتسبب المرء لسب أحد أباه في هذه الحالة من غير مباشرة، فما بال من يسبهما مباشرة ويواجههما بالسب والسب في وجوههما. وينبغي أن يعلم يا عباد الله أن بر الوالدين واجب في حياتهما وبعد مماتهما. في حياتهما إذا احتاجا إلى مال أو إطعام أو إكساء، كذلك في أنفسهما إذا مرضا، وأمثاله من الاحتياجات. وأما بعد موتهما فيجب علينا أن ندعو لهما، نبرهما بالدعاء لهما، كما قال تعالى: وصى ربنا وقضى علينا، وقال: قل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خدمة الوالدين والدعاء للوالدين بعد موتهما طريقة الأنبياء والصالحين. قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال عن إبراهيم عليه السلام حكاية عنه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فليكن الأولاد سببا لاستمرار أجرهما، وليكونوا صالحين حتى تصل لهم أجورهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي بردة قال: قدمت المدينة، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال: أتدري لما أتيتك؟ قال: قلت لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، وإنه كان بين أبي عمر بن الخطاب وبين أبيك إخاء وعد، فأحببت أن أصل ذلك. وفي رواية أخرى قال: إن أبر البر صلة الولد أهل أد أبيه. عباد الله، ولا بد من القول أيضا إن كثيرا من الآباء قد أهملوا تربية أولادهم ولم يعنوا بتربيتهم تربية صالحة مطلوبة، فذاقوا وبال أمرهم. فاعلموا أن ما يعانيه المجتمع من صور العقوق من الأولاد إنما سببه في الغالب هو الإهمال في التربية والقصور في التنشئة السليمة الشرعية. الذي يهمل آباءه ولا يربيهم تربية صالحة، كيف يريد ويطلب منهم برا؟ وهل يجني الزهر والثمر الطيب من يزرع الشوك؟ فاتقوا الله أيها الآباء، واعتنوا بتربية أولادكم تربية دينية إسلامية محمدية، وعلموهم الفضائل ومكارم الأخلاق التي تركها لنا معلم البشرية، حتى يتجنبوا من مساوئ الأخلاق عامة. أيها الآق لوالديه، بادر إلى التوبة النسوح والرجوع إلى كنف الوالدين، والقيام بما يتم به برهم والإحسان إليهم حتى يرضى منك والداك ويرضى منك ربك. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت وبايعك على الحجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ثم صلوا وسلموا يا عباد الله على أفضل الخلق خير الخلق محمد بن عبد الله الذي علمنا كل مكارم الأخلاق ما أحكام ديننا العامة رسولنا محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم عز وجل فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ارزقهم التوفيق والسداد في جميع الأمور اللهم اجمع قلوب المسلمين على الاعتصام بكتابك وسنة نبيك والالتزام بأخلاق نبيك ووحدهم على طاعتك اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه الكثيرة يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون